إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا إعلان وبيان من الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن المنزل من عنده سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوم، أي للطريق الأقوم، صراط الله تبارك وتعالى المستقيم في كل شأن من الشؤون. فأول ذلك أنه يدعو إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، خالق السماوات والأرض، رب العالمين جل وعلا. فالله هو الإله وحده جل وعلا، خالق كل شيء، الذي له الأمر، أمره نافذ في كل شيء، له الخلق كله وله الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. لا إله معه، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا شريك له، ولا ظهير له سبحانه وتعالى. فهذا القرآن جاء إلى الناس يدعوهم إلى عبادة إلههم وربهم، الإله الذي لا إله إلا هو، وغير ذلك باطل. كل من أشرك بالله تبارك وتعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالقرآن جاء بالأمر بعبادة الإله الذي لا إله إلا هو، والنهي على كل ما يعبد من دونه. عبد الناس من دون الله تبارك وتعالى آلهة شتى، عبد الملائكة، عبد الجن، عبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والأنهار وكثير من الحيوانات والأحجار، عبد عيسى عليه السلام، عبد كثير من البشر، وكل هذه المعبودات لا إله فيها، ليس فيها شيء إله، وإنما كلها إنما هي مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى. وإله الجميع والرب الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يوجد في الكون كله إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان رب العرش عما يصفون، سبحان الله أن يكون معه ند أو شريف أو أحد يستحق أن يعبد معه سبحانه وتعالى أو يضاهيه في أسمائه في صفاته جل وعلا. فلذلك كل من عبد غير الله فقد ضل واتبع طريق العوار، وأما من عبد الإله الواحد الذي لا إله إلا هو فهذا الطريق المستقيم، هذا هو الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله تبارك وتعالى طريقه أن يعبد الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، ثم شرع الله تبارك وتعالى لعباده العبادة التي يحبها ويختارها ويصطفيها، وهي من أحسن ما كتب الله تبارك وتعالى على الخلق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكلفهم الله تبارك وتعالى، كلف عباده الذين عبدوه وحده لا شريك له بعبادات نافعة لهم في الدنيا والآخرة، من الطهارة والنظافة والصلاة لهذا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، والصوم مع ما فيه من المنافع العظيمة، والزكاة مع ما فيها من طهارة النفوس ومن مواساة الآخرين والحج إلى بيته وما فيه من المنافع العظيمة. في الجملة فإن الله تبارك وتعالى شرع لعباده التي هي أقوى كذلك في عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى. وأما الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى فإنه قد شرعوا لأنفسهم عبادات أرهقتهم وهي في ضلال، كالعكوف عند أصنامهم وبذل أنفسهم في ذلك وأرواحهم وأموالهم في غير طاعة. والدعاء دعاء من لا يستجيب لداعيه كما قال تبارك وتعالى ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعبادة كلها إنفاق للجهد والمال وكلها إلى ضلال جهد، يعني أجهد المشركون أنفسهم في عبادة آلهتهم الباطلة بمالهم وعكوفهم وعملهم، ولكن لا صائب تحت ذلك. قال إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عاكفون، عاكفون بالليل والنهار يعكفون عندها يمضون الأوقات الكثيرة. وكما هو الشأن في كثير ممن أشرك بالله تبارك وتعالى ينفق جهده وماله ووقته في عمل ضائع لا فائدة ترجى منه ولا غاية من ورائه إلا الضلال المبين. وأما أهل الحق فإن كل ما صنعوه كل ما أمره الله تبارك وتعالى به من عبادة فإنما هي لخيرهم في الدنيا والآخرة. فالصلاة لو لم يكن فيها إلا خيرها الدنيوي لكفى ذلك من نشاط. يقول كتب الله تبارك وتعالى على عباده أن يصلوا له في هذه الأوقات الفاضلة التي ربط الله تبارك وتعالى الصلاة كأوقات فاضلة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقوم العبد الصالح من يومه فيتطهر يغسل فمه ويتطهر وضوئه يستنشق ويستنثر ويتوضأ أو يغتسل ثم يصبح نشيطا فيصلي للإله الواحد الذي لا إله إلا هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم يعني بالليل ثلاث عقد عليك ليل طويل فرض، فإذا قام فذكر الله تبارك وتعالى انحلت عقده، فإذا صلى يعني ركعتين انحلت، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ففرق بين من يصلي لله تبارك وتعالى ويقوم للصلاة من الليل يصلي لله وبين المشرك أو الكافر الذي ينام على هذا النحو ثم يصبح خبيث النفس كسلان. فهذا الذي نشط من يومه أفادته هذه العبادة، فهي عبادة للإله الواحد سبحانه وتعالى وفيها ما فيها مما ادخر الله تبارك وتعالى لعباده من الأجر، وفيها كذلك ما فيها من هذه المنافع الدنيوية المعجلة. ثم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شؤون الحياة، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع لعباده يعني الشريعة الطاهرة المطيبة التي هي نعمة وفضل منه سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنه أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، أباح لهم كل طيب في المأكل والمشرب والملبس وحرم عليهم كل خبيث، خبيث زادت مضاقه على منافعه، كما حرم عليهم سبحانه وتعالى الخمر وحرم عليهم بما فيها من الأضرار العظيمة بكل اعتراف كل يعني أهل العقل وكل ما يفكر، وكذلك الخبائث من الدواب ومن الحشرات وأخبث الخبائث الخنزير، وكذلك كل ذي زناب من السباع وكل ذي مخلف من الطير. وأباح الله تبارك وتعالى لعباده في الأنعام المذكى المذبوح وحرم عليهم الميتات وما ذبح لغير الله، قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى أن أباح لهم الطيبات وأباح لهم اللحوم بهذه يعني بهذه المواصفات التي وصفها الله تبارك وتعالى. ثم إنه من رحمته كذلك أنه أباح لهم في حال الضرورة أن يرجعوا إلى هذا، قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الشاهد أن الله تبارك وتعالى في باب ما أحل لعباده وما حرم أحل لهم كل الطيبة، وليس هناك طيب في مأكل ومشرب وملبس حرمه الله تبارك وتعالى، وكذلك حرم عليهم الخبائث كل الخبائث، ما في أمر من الأمور التي حرمها الله إلا وهي خبيثة. أما في باب الأخلاق فإن الله تبارك وتعالى قد شرع لعباده وأمرهم بكل خلق كريم ونهاهم عن كل خلق ذميم. فالدين طهارة كاملة، طهارة أخلاقية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قد جمع الله تبارك وتعالى يعني هذه الطائفة من الأخلاق في قوله بدءا من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات التي بين الله تبارك وتعالى فيها يعني ملامح هذا الدين القوي الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده. وفي مجال التعامل بين البشر فإن الله تبارك وتعالى شرع لعباده الشرع الحكيمة الطيبة، من هذا أنه أمرهم بالكسب الطيب من مصادره الطيبة فأباح لهم كل ما في الأرض سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأن يتناولوه على الوجه الطيب. فمن ذلك أنه أباح لهم إحياء المواد، إحياء الأرض المواد بالزراعة وبالبناء ثم بالتجارة، أباح الله وحل الله البيع وحرم الربا سبحانه وتعالى وأباح الأخذ الأجرة على العمل، ثم كذلك أباح الله تبارك وتعالى الرعي والزراعة والصناعة وغيرها من مصادر الكسب المشروع، وحرم الله تبارك وتعالى كل كسب خبيث، فكل أكل لأموال الناس بالباطل حرمه الله تبارك وتعالى، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فحرم في باب المكاسب كل كسب خبيث وأباح الله تبارك وتعالى كل كسب طيب. وفي أبواب النكاح فإن الله تبارك وتعالى شرع لعباده أقوى طريق من الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى بشروطه بإذن الولي وبشهادة الشهود وبالإعلان وبالمهر وبالتراضي، وباح للرجل أن يتزوج وأن يجمع في عقده بأربعة من النساء، وحرم الله تبارك وتعالى ما حرم من المحرمات حفاظا على دائرة الأرحام، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فذكر الله في هذا ما حرمه على عباده من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أحل الله تبارك وتعالى لكم ما وراء ذلك من غير يعني هؤلاء المذكورات. وكان هذا من الحكمة البليغة، يبقى يعني هناك دائرة من النساء التي يكون تقوم المودة والخالصة والحب بين يعني الرجل وبين أصحابها المحبة بين الأم والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت بالأرحام وليست علاقة الزواج. وأما الذين مالوا عن هذا فقد مالوا ميلا عظيما والأمور يعني لا تظهر إلا بالضاجع، فإن النظر فيما شرعه المشركون والكفار والذين عدلوا عن طريق الرب سبحانه وتعالى في هذا الباب يجد القذف والنجاة والانحراف في الشعورية الجنسية وإباحة الزنا وإباحة اللواط وإباحة الشذوذ وكثرة أولاد السفاح وما أنشاه يعني عدم الالتزام بعقد النكاح كما بينه الله تبارك وتعالى أنشأ ما أنشأ من المفاسد التي لا يحصيها العدل، المفاسد العظيمة في شيوع المقت والكراهية وشيوع أولاد الزنا والسفاح والانحراف عن طريق النظافة والطهارة التي يريدها الله تبارك وتعالى لعباده وما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، كما قال جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يغير لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا ما شرع الله تبارك وتعالى في عقد النكاح أمر عظيم جدا مما يحافظ على طهارة الأنساب وعلى صلة الأرحام. ثم ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من قطع دابر الفتاة بما حتى من الحدود وشرع من الحدود الزواج التي تزجر عن السرقة وعن القتل وعن أكل أموال الناس بالباطل، فإن الله تبارك وتعالى قد حدى حدودا في هذا فأمر بالقصاص بالقتل وأمر بقطع يد السارق وأمر برجل الزاني وجلده، وكل هذه الحدود إنما هي زواج عن هذه المعاصي، وذلك يذكر طريق الرب تبارك وتعالى، يبقى طريق الرب تبارك وتعالى طريقا طاهرا، ويطهر الله تبارك وتعالى المجتمع المسلم من كل الفواحش ومن كل الرذائل، وليأخذ كل ذي حق الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شأن من الشهور، في كل شأن من الشهور فهذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى ليهدي عباد الله تبارك وتعالى إلى التي هي أقوى، إلى الطريق القيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه الصحف المطهرة هذه صحف القرآن المنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه التي طهرها الله تبارك وتعالى من كل إثم ودنس ونجس وكل دعوة إلى فجور أو إثم، بل هذا دين طويل يدعو الله تبارك وتعالى عباده إلى الدخول فيه بطهارة. وهذا الدين يا إخوة لو لم يكن فيه إلا تحقيق هذه المنافع الدنيوية لك، يعني عند أي عقلاء أي ناس لهم عقل لو كانوا يريدون أن يحيوا حياة طيبة لساروا في هذا المنهج بصرف النظر أن يكون وراء هذا ما وراءه من الحساب الأخروي من جزاء الطائعين وعقوبة العاصين، فإن هذا المنافع التي في هذا الدين بالقيام به تكفي، هذه لا شك أنها كافية للالتزام بهذا الحق، فإن توحيد الله تبارك وتعالى حق والشرك باطل، فهو لذاته لو لم يكن هذا إلا لذاته لكفي. وكذلك الصلاة والصوم والزكاة ما يحقق هذا لأصحابه من المنافع الدنيوية كافٍ فيه، وكذلك الالتزام بهذا الحق العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وما يحصف ذلك من الألفة والمحبة وعدم التضارب بين الخلق كذلك يكفي. وكذلك ما يحققه التشريع الإلهي من المنافع العظيمة في هذه الدنيا من الأمن والاستقرار والسعادة وأمن الناس على أهوالهم وعلى يعني أعراضهم وعلى نسلهم يكفيها. لكن فكيف والله سبحانه وتعالى قد رتب على هذا الدين بعد ذلك الأمر العظيم. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الأمر العظيم. فإن هذا القرآن كذلك جاء بالبشرى العظيمة من الله تبارك وتعالى لمن يسير في هذا الدين القويم الذي يكفي وحده سعادة وأجرا لأهله. لكن الثواب العظيم الذي دخله الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين يستقيمون على أمره أمر يطوق الوصف. وذلك أن هذه الدنيا بكليتها لا تساوي نعمة صغيرة وجزءا صغيرا من الجنة. كل الدنيا بما فيها لا تساوي موضع صوت موضع صوت في الجنة أعظم من الدنيا وما فيها. فلذلك هذا الأجر العظيم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لعباده من الملك الواسع وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت ثم هناك في الجنة لو ترى ما في الجنة رأيت نعيما أعظم أعظم من كل الأوصاف وملكا كبيرا لكل أحد لكل واحد من أهل الجنة كما وصف الله تبارك وتعالى. قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أو أغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وما وصف الله تبارك وتعالى لعباده مما وصف أمر عظيم جدا وهو يفوق الوصف بالنسبة للدنيا لأنه ليس في الجنة مما ذكر لنا إلا الأسماء والحقائق مختلفة. فكيف وقد ذكر الله تبارك وتعالى كذلك لعباده أشياء لم يسمعها ولا تذكر على بال أحد. قال جاء في الحديث أعددت لعباد الصالحين ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أمر عظيم جدا من البعيد. فهذا القرآن جاء ليبشر المؤمنين بهذا. قال ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم النذار حمل القرآن كذلك النذار لمن يخالف هذا الطريق لمن يخالف هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فإن هذا القرآن يتوعدهم ويتحددهم وأن الله تبارك وتعالى قد أعد لهم عذابا أليما. ومرة ثانية أقول لو لم يكن في هذا الدين القويم إلا ما يحققه من السعادة والطمأنينة والاستقرار والسلام والأمن والعافية والحياة الطيبة لمن يتبع طريقه لكف. لكن الله تبارك وتعالى من واسع فضله وكرمه جل وعلا جعل لمن يسلك سبيله ويتبع هذا السبيل جعل له هذه المثوبة العظمى الخلود الدائم في جنته ورضوانه سبحانه وتعالى كما جعل العذاب المقيم لكل من تنكر طريق القرآن. القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد أعظم وأشرف كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم لذنب استغفر. استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. تحت هذا المعنى كلام طويل لا يتسع له المقام، ومما يبين هذا المعنى أن يعلم الإنسان البديل أو الفرق أو الهدى والنور أو أن يقارن بين الحق والباطل. وقد جاء هذا القرآن دائما بالمقارنة بين الحق الذي يدعو إليه الله تبارك وتعالى والطريق الذي يدعو إليه وبين الباطل الذي يحذر الله تبارك وتعالى. فجاء القرآن بهذه المقارنات الكبيرة الكثيرة، منها المقارنة بين من يعبد هذا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو ومن يعبد غيره، بين الله الإله الذي لا إله إلا هو وبين ما يعبد دونه سبحانه وتعالى، ويتضح الفرق، ويتضح الفرق الهائل، الفرق الهائل بين من عبد الله الذي لا إله إلا هو ومن عبد غيره من شجر أو حجر أو وثن أو ملك أو رسول أو غير ذلك. فهذا إلى ضلال، كل سعيه إلى ضلال، وهذا عبد الإله الذي لا إله إلا هو. فشتان بين المؤمن الذي عرف ربه سبحانه وتعالى وأنه الإله الواحد سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض الذي له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وبين من عبد إله لا يملك لنفسه ضر ولا نفع إلا ما شاء الله. ما في شيء في كل هذه المخلوقات الموجودات يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، لا جبريل ولا إسرافيل ولا أي ملك ولا محمد ولا عيسى ولا أي رسول يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، فكيف يعبد من دون الله؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي أمر رسولا أن يقوله للعالمين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا حاله صلوات الله وسلامه عليه. فمن عبد بشرا كالنبي محمد او كعيسى عليه السلام الذي هو بشر كذلك لا يملك لنفسه نفع ولا ضر الا بامر مولاه سبحانه وتعالى، قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه كلماته، وكلماته يوم القيامة عندما يقال له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك كل من عبد إلها غير الله تبارك وتعالى فإن هذا المعبود يتبرأ من عبده يوم القيامة، وكل متبوع اتبع فإنه يتبرأ من تابعيه يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذا كلهم كل أحد يعني عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه يتبرأ من عبده، فإن كان ممن سبقت له من الله تبارك وتعالى الحسنى فإنه يتبرأ من عابديه، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه وكلهم فيها خالدون. لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى كعيسى عليه السلام ومحمد وغيره ممن عبد ولكن لم يرضى لا يرضى بأن يعبد. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فشتان بين من عبد هذا وهذا. هذه المقارنات عقدها الله سبحانه وتعالى في القرآن بين نفسه جل وعلا الإله الحق الذي لا إله إلا هو وبين ما يعبد من دونه. كذلك بين المؤمن والكافر. قال أما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. هذا مثل للمؤمن والكافر. فالمؤمن يمشي سوي مستوي يعني على قدمين إلى طريق واضح المعاد طريق الرب جل وعلا. وأما الكافر فإنه يمشي مكب على وجه الله وبين الهدى والضلال. قال تبارك وتعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع احسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر مرجي يغشاه ماء من فوقه ماء من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا عمل الكافر يركض وراء سراب وإذا جاءه وجاء المرض وجد أن الله تبارك وتعالى يحاسبه ويسأل أن كل العمل الذي أمل فيه ما أمل كله هباء سراب وأنه في هذه الدنيا يسير في ظلم. أما المؤمن لا المؤمن يسير في النور بين الله تبارك وتعالى. قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي في قلب عباد المؤمنين كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت يعني يشرق هذا النور نور الله في قلوب عباده المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. فشتان شتان بين المؤمن الذي يسير في نور الله تبارك وتعالى ويشرق نور الله في صدره ويعلمه الطريق وبين الكافر الذي يسير في هذه الظلمات ويركض وراء يعني ترى يحسبه يعني ماء وليس بماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه مقارنة. كذلك عقد الله تبارك وتعالى مقارنات في القرآن عظيمة بين ما شرعه لعباده من الهدى والنور والخير والحق وبين ما شرعه الشيطان لأوليائه من القدر والنجاسة والظلم والبعد عن الحق وهذا ليتضح السبيل وكل هذا ليتضح السبيل. ما ترك الله تبارك وتعالى من هذه الأمور المتقابلة شيء إلا وبينه الله تبارك وتعالى كما أوضح كل سبل المجرمين وطرائقهم وتفكيرهم وأعمالهم وقال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين عشان تعرفوا سبيل المجرمين فتحذروا. وكما أوضح الله تبارك وتعالى سبيل أهل الإيمان وأعمالهم من الرسل والأنبياء وما يعني ساروا فيه وسلكوه وأعمالهم حتى نتخذ يعني سبيل الله تبارك وتعالى كما قال من رسوله بعد أن ذكر طائفة منهم في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه اهتدوا. هؤلاء الذين هداهم الله اقتدي بهدي هؤلاء والسر يعني في طريق هؤلاء. فطريق الإيمان طريق الله طريق الرسل والأنبياء والصالحين وأما غيره طريق الشيطان. بعد طريق الله ما في إلا طرق شيطان هذه سبل كثيرة، وعلى كل سبيل شيطان من جوهين. وسبيل الله طريق الله تبارك وتعالى واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فشتان بين من يسير في الصراط المستقيم صراط الله تبارك وتعالى ومن يسير في هذه الطرق وكلها مؤدية إلى النار عياذا بالله. أما صراط الله تبارك وتعالى فإنه إلى الله، إلى الله. قال هذا صراط علي مستقيم، مستقيم على الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة يفرح المؤمنون بلقاء ربهم. هذا أسعد يوم عند الإيمان، اليوم الذي يلقون ربهم في الآخرة فيثيبهم على عمل صالح وعلى استقامتهم على الطريق. اللهم اغفر لنا على طريقة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جنبنا الزلل وخرق الشيطان. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم في ذنب تستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.